بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل بنا الكلام إلى الاستقراء والقياس، وهذان الاصطلاحان هما في الحقيقة طريقان من الطرق العقلية لاستنباط الحكم الشرعي، ولذا أوردهما المصنف ها هنا في هذا الباب، في باب الأدلة العقلية. فإن المراد بالاستقراء هو أن يدرس وينظر الشخص في عدة أحكام حكم بها الشارع، فيحاول أن يستنبط علة لهذه الأحكام المتشابهة، علة واحدة لهذه الأحكام المتشابهة، فيقيس باقي الحالات على هذه الحالات التي حكمها معلوم لوجود تلك العلة فيها. مثلا إذا الشخص رأى أن الشارع مثلا في كثير من الموارد يعول على شهادة عادلين، مثلا في مسألة الهلال، في القضاء، في الطلاق، ما أدري، في أمور مختلفة يعول على شاهدين لثبوت الموضوع، يقول موضوع الحكم الشرعي مثلا يثبت بشهادة شاهدين. فحينما نجد المورد الأول عول فيه على شهادة الشاهدين، المورد الثاني عول فيه، المورد الثالث هكذا، والمورد الرابع وهكذا، موارد عديدة عول فيها على شهادة الشاهدين، نستنبط علة هذا التعويل، علة هذا الاعتماد على شهادة الشاهدين. فنقول علة اعتماد الشارع في مثلا مسألة الهلال، علة هذا الاعتماد مثلا هو أن الشارع يرى أن الموضوعات تثبت، الموضوعات الشرعية تثبت بشهادة شاهدين ظاهرا، له حكم ظاهري كلي في جميع الموضوعات الشرعية، وهو أن الموضوع يثبت بشهادة الشاهدين. ففي موضوع لم يقل الشارع بهذا الأمر فيه، لم يعول فيه على شهادة الشاهدين، كثبوت المسافة الشرعية مثلا، هل بين بلدة مثلا البلدة الفلانية والبلدة التي بجنبها مسافة أم لا، وجود المسافة بين البلدتين موضوع لحكم شرعي، والشارع لم يقل أن هذه المسافة تثبت بشهادة عادلين. ولكن حينما درسنا موارد كثيرة واستقرأنا موارد كثيرة، رأينا أن الشارع عول فيها على شهادة الشاهدين في موضوعاتها، واستنبطنا قاعدة كلية من هذا الاستقراء، وهي قاعدة أن الموضوع يثبت بشهادة شاهدين، نستطيع أن نطبق هذه القاعدة الكبروية على كل مورد شنو نريد أن نثبت به الموضوع، حتى في مثلا ثبوت مسافة السفر، مسافة التقصير في الصلاة التي لم يحكم الشارع فيه، لم يعول فيها على شهادة الشاهدين، نستطيع أن نجر الحكم من هناك إلى هذا الباب، من أبواب أخرى إلى هذا الباب. هذا هو الاستقراء، وهي عملية عقلية في الحقيقة، لأنه لا يوجد نص، لا آية ولا رواية أن المسافة بين البلدين تثبت بشهادة شاهدين، هي عملية عقلية. بعد الاستقراء وصلنا إلى هذه النتيجة، وصلنا إلى هذه القاعدة الكلية، أن كل موضوع يثبت بشهادة شاهدين. جيد. و كذلك مثلا افرضوا في باب الاستصحاب يذكرون هالمسألة، يقولون أن الشارع أجرى بغض النظر عن أدلة الاستصحاب الواردة، الصحاح زرارة وما شابهها الواردة في الاستصحاب، إذا ناقشنا في دلالة هذه الأدلة وتماميتها، بعضهم تمسك بالاستقراء، قال استقرأنا موارد كثيرة تمسك فيها الشارع بالاستصحاب، مثلا في باب الطهارة تمسك، في باب الصلاة تمسك، ما أدري في باب ما أدري الحج تمسك الشارع بالاستصحاب، في باب مثلا ثبوت المسافة الشرعية مثلا تمسك بالاستصحاب، نجد موارد عديدة تمسك فيها الشارع بالاستصحاب، فنستطيع أن نستنتج قاعدة كلية أو سميها علة حكم، وهو أن اليقين السابق والشك اللاحق دائما لابد فيه أن تبني فيه على اليقين السابق. إذا كان هناك يقين سابق ثم شككت، لابد أن تبني على اليقين السابق، أن هذا اليقين السابق حجة يبنى عليه، يعتمد عليه الشارع. هذه القاعدة الكبروية نستفيدها من الاستقراء، ولو هذا الاستقراء غير تام. بالنهاية مثلا افرضه في باب مثلا في باب الوضوء ورد، في باب الغسل ما ورد تمسك الشارع بالاستصحاب، ولكن وجداننا للموارد العديدة التي استعمل الشارع فيها الاستصحاب، نجده في أبواب شتى، في أبواب مختلفة، هذا يوحي بأن هذه قاعدة كلية، ليست قاعدة مختصة بباب دون باب، ليست مختصة بباب الوضوء دون باب الغسل، ولا بباب الصلاة دون باب الزكاة مثلا وما شابه ذلك. فتطبيق الشارع لهذه القاعدة تنتج كلية هذه القاعدة، هذه عملية استقراء، وهي عملية عقلية. إذا كان الاستقراء يقينيا أو أفاد اليقين فيمكن الاعتماد عليه، أما في نفسه بما أنه استقراء عادة غير تام، لأن إذا الاستقراء يكون تام بعد عندنا أدلة ما نحتاج للاستقراء، عادة الاستقراء غير تام فلا يكون يقينيا إلا إذا كثر إلى درجة بحيث الإنسان يطمئن، مثلا يحصل له الاطمئنان أن هذه القاعدة يبني عليها الشارع، فإن أفاد العلم أو الاطمئنان يمكن البناء عليه، وإلا هو استقراء ناقص ظني. هذا الاستقراء، وهناك قياس أضعف من الاستثناء، لأنه لا يوجد فيه نظر في موارد عديدة بحيث هذا التكثر والتعدد، تعدد الموارد يكشف لنا عن كونه ما بنى عليه الشارع قاعدة كلية، لا، ماكو موارد عديدة، مورد واحد نستخلص منه علته. مثلا نرى أن الشارع مثلا بنى في الصوم أن المرأة لابد أن تعيد صيام أيامها بعد شهر رمضان، فنقول علة هذا يظهر لنا أنه نستظهر من عملية ذوقية، نستظهر أن الشارع لا يرضى بشنو فوات الصوم، فنقيس الصلاة على الصوم، نقول الصلاة مثلا أهم أو على أقل تقدير بنفس مستوى أهمية الصوم، فلا بد أن تقضي صلواتها، أيضا صلوات أيامها لا بد أن تقضيها، فنبني بمورد واحد نقيس مورد آخر. أما الاستقراء لا، هي مجموعة موارد متعددة نستخلص منها العلة أو القاعدة الكبروية، سواء بنينا على الاستقراء أو بنينا على القياس، كلاهما طريقان ظنيان. القياس هو دائما ظني لأن مورد واحد ما يفيد اليقين، ولو أفاد اليقين للشخصين فهو يقين شخصي أشبه بقطع القطاع. أما الاستقراء في بعض الموارد قد يفيد اليقين والاطمئنان للإنسان. الحين اليقين قد ما يفيد، نقول الاطمئنان. ولذا في بعض الأبواب تمسكوا بالاستقراء. هذا تمام الكلام في الاستقراء والقياس. ولذا قال: عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يعني كل حكم شرعي لابد أن يكون له سبب مقتضي، يعني خلينا نقول نعبر بالمقتضي، لابد أن يكون له مقتضي وهي المصلحة أو المفسد. والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، وليست جزافا أو تشهيا. أكيد ما يحكم الشارع بأحكام جزافية بلا أي دليل بلا أي مرجح، يقولها أنت إذا صليت أو ما صليت ترى الصلاة ما فيها مصلحة، بس خل نشغل الناس يقومون باليوم 5 مرات، يركعون ويسجدون ويقرون مقدار من القرآن والأذكار ولو ما فيه مصلحة، خل نشغلهم شوية. أكيد ليست الأحكام الشرعية من هالقبيل، أكيد لها علل، لها وراءها علل. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر ولم ينص على الملاك والمناط في تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدث به، يعني العقل يستنتج، وفي حالة الحدس به يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك. يستنبط العلة، يقول علة الخمر مثلا، علة حرمة الخمر مثلا هو الفساد الذي يحصل من وراء السكر. مثلا الإنسان قد يتعدى على غيره، قد يتعدى على أموال غيره، يفتح باب الفساد والتعدي على الغير. مثلا لو قلنا علة تحريم الخمر هو هذا، يفتح باب التعدي على الغير. فكلما كان يفتح باب التعدي على الغير يكون محرما. إذا احنا استنبطنا أن هذه هي العلة التي أوجبت التحريم، هذه هي المفسدة التي أوجبت تحريم الشارع للخمر، فكل ما كانت فيه هذه المصلحة لابد أن تكون حرمته كحرمة الخمر، لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. وأما كيف يحدث، من وين استخرج هذه العلة؟ من قال لك أن الخمر حرام لأجل أنه يفتح باب التعدي مثلا؟ من وين طلعت لك المعلومة هذه؟ أما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محددة، فهذه ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أخرى. عندنا طريقين لاستكشاف العلة، إما ندرس موارد عديدة تعطينا هذه النتيجة وهذه العلة، وإما ندرس حالة واحدة وبالذوق والسليقة نستخرج العلة. والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة، من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل. يشوف مثلا الجاهل في مثلا في القراءة، في قراءة الصلاة مثلا يعذر، الجاهل في ما أدري الركعات مثلا يعذر، ما أدري الجاهل في ذكر الركوع والسجود يعذر، الجاهل ما أدري في أن هذا مبطل للصوم يعذر، لا كفارة للجاهل.
وهكذا شاف موارد كثيرة، باب الصلاة، باب الطهارة، باب الصوم، باب الزكاة، باب الخمس، الحج، إلى آخر الأبواب. الجاهل يعذر، ما أدري، في باب القصاص والديات الجاهل أو غير العامد مثلا، هذا يعذر. فإذا وجد الأمر هكذا أنه في أبواب عديدة عذر الشارع أو أعذر الشارع الجاهل، ثم في باب من الأبواب مثلا افرضوا في باب ما أدري الحج ما ذكر الشارع حكم الجاهل الذي ظلل في النهار مثلا في حال الإحرام وكان جاهلا، ما ندري شنو حكمه، هل عليه الكفارة أم لا. فنستنتج أن قاعدة كبروية، نقول الجاهل عند الشارع دائما، قضية كلية، دائما معذور. من موارد هذه المعذورية هو مثلا التضليل عن جهل في حال الإحرام، فنطبق القاعدة الكلية على هذا المورد الذي لم يتحدث الشارع عن حكمه، لم يعلمنا حكم هذا المورد. فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناط والملاك في المعذرية هو الجهل. يقول الجهل معذرون، هذه أو بعبارة منطقية كل جهل معذر، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل. هذا طبعا لابد من الاطمئنان أن مثلا افرضوا الجهل قد يكون مطلقا غير معذر، قد يكون الجهل في الأمور الفرع مثلا في الأحكام الفرعية مثلا معذر، في الأحكام الرئيسية أو مثلا أركان الصلاة قد لا يكون معذرا. فالمهم أن الإنسان يستطيع أن يطمئن أن هذا الجهل دائما معذر. إذا ما وصل إلى درجة الاطمئنان قال لا، هذه الروايات كلها واردة في غير الأركان مثلا، أما الأركان ما فيها روايات، لعل الأركان ما يكون الجهل فيها معذرا. فإذا احتمل أن الجهل ليس دائما معذرا، هذا صارت نتيجة الاستقراء نتيجة ظنية ولم تفيد. نعم، إذا اطمأن قال لا دائما سواء في الأركان أو في غير الأركان الشارع يعذر بالجهل، فيستطيع أن يبني على ذلك الاطمئنان الحاصل له من الاستقراء. فيستنتج أن المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر الحالات الجهل. والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا لحكم أو للحكم، يعني عندنا حكم واحد مو عدة أحكام، ولكن نحتمل أن هذا الحكم سببه مثلا افرضوا نلاحظ معذورية المكلف الجاهل في خصوص مسألة شنو مثلا القراءة في الصلاة، هذه نحتمل أنه معذور لأنه جاهل، نحتمل أنه معذور لأنه جاهل وفي الصلاة، إذا كان غير الصلاة مثلا ما يكون معذور، إذا كان صوم مو معذور. نحتمل أن تكون علة معذوريته مثلا أنه جاهل في الصلاة وليس في الأركان، أما إذا كان في الأركان فليس بمعذور. فهناك علل بين السعة والضيق مثلا نستطيع أن نتصورها، إما نقول العلة هو الجهل، إما نقول الجهل في الصلاة، إما نقول الجهل في غير أركان الصلاة، فنوسع نضيق نغير، نحتمل عدة محتملات. نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة. التأمل بروحه مرات ما يكفي، لابد أمور ذوقية أكثر ما تكون هذه. أنا أستنتج هكذا، أنا أستحسن هكذا، أشبه بالاستحسان يكون القياس. يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. مثلا إذا استذوقنا واستحسننا أن علة معذورية المكلف في قراءة الصلاة هي العلة الضيقة، وهو أنه جاهل في الصلاة في غير الأركان مثلا، فسائر الموارد التي ليست من أركان الصلاة أيضا نقول الجاهل فيها معذور، مثلا في ذكر الركوع والسجود معذور، ما أدري في التشهد معذور إلى آخر. وكذا إذا مثلا استنبطنا واستحسننا أن العلة هو مطلق الجاهل، العلة واسعة مثلا، ففي كل مورد يكون جاهلا فهو معذور، سواء كان في الأركان أم لا، سواء كان في الصلاة أم في الصوم أم في الحج إلى غير ذلك. فننظر إلى حكم واحد من أحكام الشارع ونحاول بمعونة الذوق والاستحسان أن شنو نستل ونستخرج علة هذا الحكم. والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، الاستقراء غالبا شنو؟ ظني، لأن غالبا ما يكون تام، إذا كان تام بعد ما نحتاج إلى استقراء. إذا احنا مثلا نفرض في كل حكم ورد احتملنا فيه الجهل تكلم الشارع وقال الجاهل معذور في الصلاة، معذور في الصوم، معذور في الحج، معذور في كل أبواب الفقه قال الجاهل معذور، بعد خلاص الاستقراء يكون شنو؟ قطعي، ولا حاجة إلا الاستقراء أصلا. ولكن غالبا 99% من موارد الاستقراء تكون شنو؟ ظنية، نحن نطرق باب الاستقراء لأننا نريد أن نستنتج شنو الموارد التي لم يتحدث فيها الشارع، فنقول في 99 مورد تكلم، هذا المورد رقم 100 أيضا نقول حكمه كحكم الموارد 99، وإلا إذا في كل الموارد 100 كان الشارع يتكلم بعد لا حاجة لنا إلى طرق باب الاستقراء. والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة ولا يصل عادة إلى درجة اليقين. نعم قد يصل في بعض الأحيان لكثرة موارده إلى درجة الاطمئنان، حيث الإنسان يطمئن أن الشارع طريقته هذه، أسلوبه هذا، أنه يعذر الجاهل مثلا، أنه ما أدري يبني على شهادة عدلين، أنه يبني على اليقين السابق وهكذا. إذا وصل، إذا كثرت الموارد 1000 مورد مثلا الشارع طبق هذه القاعدة، دائما قال ابني على الحالة السابقة، وفي مورد واحد شككنا أن نفس الحكم اللي في الموارد 1000 يجري في هذا المورد رقم 1001 ولا ما يجري، ففي هذه الصورة يمكن تطبيق مثلا، يمكن تحصيل الاطمئنان وتطبيق القاعدة على ذاك المورد من أجل الاطمئنان. والقياس ظني دائما، القياس دائما ظني، لا خلاف ولا إشكال فيه أنه يفيد الظن، لأن أنت قاعد تدرس مورد واحد، من قال لك أن هذا المورد الثاني كالمورد الأول؟ في الصلاة الشارع قال أن الجاهل معذور، من قال أن في الصوم هم معذور؟ ما أدري في ثبوت الهلال قال أن شهادة العادلين تكفي، من قال أن في ثبوت المسافة أيضا؟ شنو ربط المسافة بالهلال مثلا؟ فدائما ظني، والقياس ظني دائما لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته كما هو واضح. كل ما هو ظني يحتاج إلى دليل، ما نقدر نبني على حجيته هكذا بلا دليل. خب، هذا تمام الكلام في الاستقراء والقياس، وبهذا ينتهي الكلام عن موارد الدليل العقلي أو الأدلة العقلية. بعد ذلك يتحدث عن مسألة كبروية، وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب، في باب الأدلة العقلية، وهو حجية الدليل العقلي. كيف يكون الدليل العقلي حجة؟ من الواضح أن الدليل العقلي إذا أفاد اليقين فهو حجة لحجية اليقين، لحجية القطع الذاتي، وإذا أفاد الظن احتاج إلى دليل لحجيته وبنفسه لا يكون كافيا للحجية، هذا لا شك فيه. ولكن بعض الأخباريين جاءوا بتفصيل في الدليل العقلي ولو كان قطعيا، قالوا أن الدليل العقلي حتى لو كان قطعيا لا يمكن البناء عليه. كيف؟ هذا أمر غريب. هل تقولون بسلب حجية القطع، أن الشارع سلب حجية القطع مثلا؟ كيف شيء يفيد القاطع أو يكون قطعيا ولكن شنو ليس بحجة؟ حجية القطع ذاتية، لا يمكن سلب القطع حجيته. قالوا نحن لا نقول بأن الشارع سلب حجية القطع، حيث أنه غير ممكن سلب حجية القطع، ولكن نقول أن القطع الذي يؤدي إلى الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية بشكل عام، الأحكام الشرعية من وجوب الصلاة، من وجوب الخمس، من وجوب الزكاة، من حرمة شرب الخمر، أي حكم شرعي قد أخذ في موضوعه ألا يكون القطع به حاصلا من شنو؟ من دليل عقلي. شلون؟ بمعنى أن الشارع قال لنا، قال أنا يا عبدي حرمت عليك الخمر، ولكن متى هذا التحريم، هذه الحرمة تكون فعلية في حقك؟ متى هذه الحرمة فعليتها تتحقق؟ نعم أنا جعلت هذه الحرمة، ولكن متى هذا الجعل يكون فعليا، يصل إلى رتبة الفعلية؟ يصل هذا الجعل إلى رتبة الفعلية في حال أن العلم بهذا الحكم كان عن طريق الآيات والروايات لا غير ذلك فقط. إذا علمت بأن الخمر حرام عن طريق الآيات والروايات فهذا فعلي، أما إذا علمت بأن الخمر حرام عن غير الآيات والروايات، ولو أنا جعلت حرمة الخمر، ترى حرمة الخمر أكيد أنا جاعل حرمة الخمر، ولكن عن غير طريق الآيات والروايات، هذا لا يكون فعليا في حقك. هكذا يبقى الحكم في مرحلة الجعل والإنشاء فقط، حكم منشأ إلى الآن لم يتفعل، ما صار فعلي، كالقانون الذي يقننه الشارع ويقول هذا القانون، يقننه مثلا المقنن العقلائي ويقول هذا القانون سوف ينطبق على على أهل هذا البلد مثلا في التاريخ الفلاني، مجعول في مرحلة الجعل منتهين من القانون، جعلوه وانتهوا من جعله، إلا أن تطبيقه، فعليته، فعلية هذا القانون، مؤاخذة أهل البلد بهذا القانون، هذه المؤاخذة، هذه الفعلية تكون من الشهر الآتي مثلا. فالحكم مجعول ولكنه غير فعلي. الحرمة شرب الخمر الذي علمنا به عن غير طريق الآيات والروايات مثلا مجعول، نعم أنت قاطع بأنه مجعول وقطعك هذا مصيب للواقع، ولكنه إلى الآن ما تفعل. روح ابحث، حصل آية أو رواية تقول بحرمة الخمر، أو إذا ما حصلت شنو، انتظر حتى ظهور الإمام عليه السلام فليقول لك برواية أن هذا الخمر مثلا شربه حرام، فحينئذ يكون فعليا، يصبح هذا الحكم فعليا ويخرج عن مجرد كونه حكما مجعولا. هذا ما ادعاه بعض الإخباريين، أن الحكم يبقى في مرحلة الفعلية ما دام حاصلا للمكلف أو للفقيه بغير طريق الكتاب والسنة. هذا الكلام، هذا الترتيب للباحث، من الواضح أنه لا محذور ثبوتيا فيه، يعني ثبوتا ما في إشكال أن المقنن يأتي ويقيد فعلية حكمه بقيد شروط الوجوب، شروط الفعلية، هذه لا مانع منها. احنا قلنا ما عندنا مانع من شروط الوجوب، بعكس المسلك اللي ينسب إلى الشيخ الأنصاري أو مسلك الشيخ الأنصاري اللي عنده إشكال في شرط الوجوب، يقول الأحكام واجبة من الآن، غاية الأمر أن القيود ترجع إلى الواجب. لا، احنا ما نقول، احنا ما عندنا مشكلة، خل الشارع يجعل حكما ويقول فعليته معلقة على ورود رواية بهذا، وإلى الآن ماكو رواية، متى ما جت الرواية يصبح الحكم فعليا. فما عندنا ثبوتا مشكلة في هذه المسألة أو في هذا التقييد، ولكن إثباتا ماكو دليل على هذا، ما عندنا لا آية ولا رواية قالت يا أيها العباد لا تعملوا بالأحكام الشرعية حتى يأتي الكتاب، تأتي آية من الكتاب أو رواية على ذاك الحكم الشرعي. لا، ماكو هالتقييد هذا في فعلية الأحكام الشرعية. فالمشكلة إثباتية ليست ثبوتية. قال الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا، فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة من أجل حجية القاطع، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده. القطع الطريقي يعني القطع الكاشف لنا عن الحكم الشرعي، للقطع المؤدي إلى الحكم الشرعي، هذا اللي نسميه طريقي. القطع الكاشف عن الحكم الشرعي هذا حجيته ذاتية. ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له ولا يجوز التعويل عليه. ترى الحكم الخمر حرام، تراه مجعولا ولكن لا فعلية له، لا محركية له، وليس ذلك تجريدا. شلون لا محركية له؟ أنا قطعت بهذا الحكم فكيف لا أحاسب على هذا الحكم؟ يقول لا، ما نقصد أن قطعك هذا ليس بحجة، لا، نقول قطعك هذا بما أنه حاصل بهذا الطريق فليس
فعليا ليس محركا، وأنه ليس بحجة، هو حجة يثبت لك الحكم في مرحلة الجعل، ولكن لا يثبت لك الحكم في مرحلة الفعلية والمحركية. وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل. لا، إحنا الأخباريين ما نقول بالأمور المستحيلة، بل ادعي أن بالإمكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي. يعني نحول نقول الشارع ما أخذ قطعنا بالأحكام الشرعية مجرد قطع كاشف وطريق إلى الحكم الشرعي، لا، أخذ القاطع شنو؟ سببا للحكم الشرعي، سببا لفعلية الحكم الشرعي. يعني قال القاطع إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة فهذا يسبب الفعلية، يستلزم الفعلية. أما إذا كان حاصلا من غير الكتاب والسنة فهو لا يستلزم الفعلية. إن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد، كل حكم شرعي، صلاة، صيام، حج، خمس، زكاة، ما أدري إلى آخر، وهو شنو هذا القيد؟ وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي. يعني الصلاة واجبة ما لم تعلم بوجوبها عن طريق العقل، الخمر حرام ما لم تعلم بحرمتها عن طريق عقلي، ما أدري الحج واجب ما لم تعلم كذا، وهكذا. كل الأحكام مقيدة، فيها القيد، فيها الذيل هذا معاها دائما. فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده، فلا أثر للعلم المذكور إذ لا حكم في هذه الحالة. وقد يقال كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي؟ شلون؟ هو عالم بالجعل، إن الحكم غير ثابت مع أنه عالم به. هذا يستلزم الجمع بين النقيضين، تقول أنت قطعت بالحكم صحيح وقطعك حجة، ولكن هذا الحكم لا يجب أن تعمل به. إذا قطعي حجة فالمنجزية والمعذرية تتبع حجية قطعي، إذا قطعي مو حجة فهذا سلب للحجية عن القاطع. فكيف تقولون حجة بس مو منجز ولا معذر، مو فعلي؟ الجواب عن هذا الإشكال واضح، أن متعلق القاطع هو الحكم في مرحلة الجعل. أنت تقطع، ما تقطع بأن الشارع حركك نحو هذا الحكم، لا، تقطع بأن الشارع جعل، اعتبر هذا الحكم، اعتبر أنا قطعت بأي طريق، إن كان بطريق رأيت في المنام مثلا، وقطعت بأن الشارع حكم بأن صلاة الصبح مثلا 4 ركعات، جعل هكذا، قطعت بهذا الجعل، ولكن هل أنا محاسب مطالب؟ هل هذا فعلي؟ هل حركني نحو هذا؟ لا، ما قطعت به، ما قطعت به. ليش ما قطعت؟ لأن الشارع قيد تحريكي نحو امتثال هذا الحكم بأن يكون علمي بالكتاب والسنة، وهذا علم بالمنام، فلا محركية. والجواب على ذلك أن هذا عالم بجعل الحكم، وما نريد أن ننفيه عنه ليس هو الجعل بل المجعول، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه قيدا في المجعول، فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي. وإن كان الجعل الشرعي ثابتا فلا محذور في هذا التخريج. يقول الجعل ثابت، صحيح كلامك، وما نقول لك أن أنت قطعت ولكن قطعك لا يثبت شيئا، لا، يثبت الجعل، ولا نسلب حجية القاطع، نقول حجة في إثبات الجعل ولا محذورة في هذا التخريج، ولكنه بحاجة إلى دليل شرعي. على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكور. لا بد أن يقول الحج يا أيها الناس حجوا، الحج واجب عليكم ما لم تقطعوا بالحج عن طريق عقلي. يروح على باب الزكاة يقول يا أيها الناس تجب عليكم الزكاة ما لم تقطعوا بوجوب الزكاة عن طريق عقلي، يا أيها الناس الصلاة الصوم إلى آخره، كل حكم حكم لا بد أن يقيده ما لم تعلموا بأن بوجوب هذا الحكم أو حرمة هذا العمل مثلا بطريق عقلي. وهذا التقييد مو موجود في الأدلة الشرعية، ولكنه بحاجة إلى دليل شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكور، ولا يوجد دليل من هذا القبيل. هذا كله إذا كان شنو الدليل أو الدليل العقلي، نعم مفيدا للقاطع. أما إذا كان ظنيا كما في الاستقراء الناقص والقياس وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة اللي ذكرناها من وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة من ما أدري الموارد اللي مرت، الأمر بالشريع يقتضي النهي عن ضده، ما أدري النهي عن العبادة يستلزم البطلان، عن المعاملة يستلزم البطلان أو لا يستلزم البطلان، هالتفاصيل هذه اللي مرت كلها المسائل العقلية. إذا لم يجزم بها العقل، شخص جاء وقال لا مانع مثلا من اجتماع الحكمين، أو مثلا افرضوا لا يوجب لا يستلزم وجوب الشيء وجوب مقدمته، ماكو الاستلزام العقلي هذا، أظن أن يكون هكذا أو أشك في هذا الاستلزام، إذا شك أو ظن هذا بعد لا حجية لهذا الظن أو الشك، فهذا الدليل يحتاج إلى دليل على حجيته وجواز التعويل عليه، ولا دليل على ذلك، بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس. يقول بالنسبة إلى الحدس والرأي والقياس، يعني استنباط الأحكام الشرعية، استنباط علل الأحكام الشرعية وتسرية هذه العلة إلى باقي الموارد، هذا ورد النهي عنه، مو بس ماكو دليل على حجيته، بل هناك نهي عن العمل عليه. فالدليل العقلي الظني ماكو دليل على حجيته، بل بعض أقسامه هناك دليل على عدم حجيته. هذا تمام الكلام في حجية الدليل العقلي، وبه ينتهي الكلام عن الدليل عن باب الدليل العقلي بتمامه. بعد ذلك يدخل المصنف في الأصول العملية، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.